البأس بين المسلمين شديدا، والفرقة واضح، والتباغض والحاسد والتنافر موجود وراجع، حتى صار كل منا وحده.
أمتي يا ويح قلبي، ما دهاك دارك الميمون أضحاك
في قسوة الظروف وضراوة الشحيات ومواجهة هؤلاء الطواغيت، يحتاج الإنسان إلى قلب حان يشعر به، إلى يد طيب ذات ملمة حنون تأسو جراحة، ويعز وجود الأخ في هذا العصر.
فأين هو؟
ليتنا نجد إخوة لك قاه لها، لو أجد أخا من آت لي.
الموالاة في الله أعلم.
وجبت لك أن يحبك الله إذا أحببت إخوانك. هذا هو السؤال، كيف نحب بعضنا البعض؟ كيف نحتاج أن نزيل هذه الفرقاء من القلوب؟ هذا التناقض، هذا التشاحن، هذا التدابر. نحن نريد أن نتحاب، أريد أن أحبك وأريدك أن تحبني، فليست القضية فقط أن أحبك وأنت تجافيني وأنت تتباعد وأنت تأذى مودتك وأنت تنفر من قربي. ما سبب هذا الجفاء؟ أنا أنت وأنت أنا، شيء واحد. كيف يحدث هذا؟
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
والله الذي لا إله غيره، ما أحب إنسان في الله ولله إلا وجد ما وجد عمر بن عبد العزيز من الرحمة والشفقة والأخوة. الأخوة في الله، انظر إليها، تجدها بين الصحابة العظيم، كانوا أقل من 40 رجل، والتحديات تواجههم من كل مكان، والعيون ترصد تحركاتهم، والتعذيب يلاحقهم، ولكنهم كانوا في منتهى القوة والعزة.
محمد رسول الله، والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم.
الموالاة،
إذا رأيت القلوب تنفر عنك وتبتعد عنك فاعلم أن معاصي السر تعمل وأنت غافل وتهد بنيانك من أصلك. إذا رأيت أخا لك في الله ودعوت له بظاهر الغيب ألف الله بين قلبك وقلبك.
الموالاة في الله،
كل إنسان يبحث عما يريد، يبحث عما هو يشغله، يشغل رأسه وقلبه. ماذا تريد؟ يبحث المؤمنون الصادقون عما يرفع المكان، عما ينمي الأعمال، عما يوصل إلى المراتب العليا من الجنة.
أما أنت،
ماذا تريد؟
الموالاة في الله، كيف توالي في الله؟ لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع ماذا في هذا
السلام دل الله، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله،
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ويقول الله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذا جانب. وعلى الجانب الآخر يقول الله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. ويقول الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم الآية، ويقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. هذه الآيات أيها الإخوة في الله تشير إلى مسألة عقدية مهمة من مسائل العقيدة التي ينبغي أن تؤسس في القلوب وأن ترسخ في الضمائر وأن تعاين في واقع الولاء والبراء. وهذه القضية يتكلم فيها الناس كثيرا، ولكن قد اتضح بعد استقراء أن اهتمام الناس جميعا من الدعاة والإخوة على جانب واحد من جوانبها، ألا وهو جانب البراء، وينسى إخواتنا دائما جانب الولاء، لا يعيرونه اهتماما ولا يزدرونه إلا عرضا، فكأنه أمر مستقر في أذهان المسلمين ومعلوم تماما ومتعامل به وواقع مشهود، وإنما البراء هو الأمر الذي حرمنا منه، فيتأكد الكلام عليه ويتركز الكلام عليه حيثما حلل وأينما سمع. وللأسف الشديد فإن الجانبين مفقودان، جانب الولاء وجانب البراء، وباعتقادي أنه ما ضاع جانب البراء إلا بضياع جانب الولاء. الله عز وجل حين أشار إلى القوم الذين يحبهم ويحبونه قدم الولاء، فقال سبحانه: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالبداية هي الذلة من المؤمن لأخيه المؤمن. وجانب البراء الذي فشى الكلام عنه في عصرنا على نحو ما قد يكون فيه بعض الغلو وقد يكون فيه كثير من التقصير، فحتى أنك لترى الكتاب الذي في هذه المسألة كتاب الولاء والبراء صار مرتعا خصبا لأهل التكفير يستمدون منه أدلتهم وينتزعون منه حججهم ليناقشون بها، ذلك لأن الكتاب نفسه حتى لم يعالج معالجة صريحة الموضوع، بل خاض في موضوعات عدة كثيرة جزى الله مؤلفه ألف خير، فقد سد ركنا في المكتبة الإسلامية كان شاغرا، ولكن الموضوع يحتاج إلى أكثر وأكثر وأكثر من ذلك، طالما أننا اتفقنا أن هذا الموضوع عقدي من مسائل العقيدة، لأنه لن يتم إيمانك إلا به. انظر في جانب الولاء، يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، فهذا نفي تمام الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله عز وجل في الآيات التي سقناها يشير إلى أن من أخص خصائص المؤمنين أنهم أولياء، وأيضا يشير إلى أن الكافرين بعضهم أولياء بعض، وإن لم يفعل المؤمنون ذلك تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فهذا جانب الولاء وجانب البراء تشير إليه الآية، إلى أنه أيضا من أمور المعتقد من مسائل الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فالإيمان إنما يستكمل بالولاء والبراء، وإذا نقص جانب من هذه الجوانب جانب الولاء أو جانب البراء فعلى قدر هذا النقص يكون نقص في الإيمان. اللهم أكمل لنا إيماننا وأتمم لنا نورنا. نعم أيها الإخوة، إنني وأنتم والمسلمون بحاجة في هذه الأيام وهذه الأيام بالذات للكلام على البراء، ولكن أرى أن الساحة قد امتلأت، وذلك بمناسبة احتفال الناس الليلة بعيد ليس من أعيادنا وبيوم ليس من أيامنا وبطريقة ليست من هدي سلفنا ولا هي من ديننا أصلا. نود الكلام في هذه المسألة، ولكن أرى أن الموضوع قد أشبع وحاجتنا أرى أننا أكثر، وإن كنت أعد بإذن الله أن يستكمل الموضوع، فكما يقدم بصفة مستمرة جانب الولاء على جانب البراء، فلا بد أن نتحدث الآن عن الولاء، عن الموالاة، عن الأخوة بالله. هذا الموضوع الذي انمحى من واقع الإخوة في الله. أسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين. وصار ما منع منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين سأل ربه ألا يجعل بأس هذه الأمة بينها شديد، قال فمنعني. صار الفأس بين المسلمين شديدا، والفرقة واضحة، والتباغض والتحاسد والتنافر موجود وراسخ، حتى صار كل منا وحده. وفي قسوة الظروف وضراوة التحديات ومواجهة هؤلاء الطواغيت، يحتاج الإنسان إلى قلب حان يشعر به، إلى يد طيبة ذات ملمح حنون تأسو جراحه وتمسح دموعه وتربط على كتفه وتأخذ بيده لتخيل حسرته، ويعز وجود الأخ في هذا العصر. ليتنا نجد إخواننا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. رغم أن هذه المسألة من أهم المسائل التي ربى عليها رسول الله أصحابه، من أهم المسائل، فكما يذكر أهل التاريخ والسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما ربى أصحابه رباهم على أربعة جوانب. الجانب الأول جانب التوحيد، والجانب الثاني الإيمان بالآخرة، والثالث التربية القلبية التزكية تربية الضمائر، والجانب الرابع الأخوة في الله. الأخوة في الله انظر إليها تجدها بين الصحابة شيء عظيم. كانوا أقل من 40 رجلا في بيت الأرقم بن أبي الأرقم، والتحديات تواجههم من كل مكان، والعيون ترصد تحركاتهم، والتعذيب يلاحقهم، ولكنهم كانوا في منتهى القوة والعزة، كأنهم يملكون الدنيا بأسرها. ألم تر إلى قول بلال أحد 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 لو أعلم كلمة هي لكم أغيظ لقلتها، تفاجأ بأن يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمار وياسر وسمية فيقول اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فيقول غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. بأس الجراح أن يلقى محمدا وأصحابه. فكذلك إذا أحس الأخ فينا أن إخوته حوله، أحس ووجد واقعا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه، المؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. آهٍ لو أجد أخا يحوطني من ورائي، آهٍ لها لو أجد أخا مرآة لي أرى نفسي فيه، يراني وأراه، فإذا وجدته تخليت عن الدنيا بأسرها. وكما حدث عمر أنه لم يبق من ملاذ الدنيا إلا إخوة ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمر. هذه التي بقت من ملاذ الدنيا أن تجد إخوة حولك. اسمع إلى هذا الحديث الجميل الجليل العظيم، حديث أبي مالك الأشعري وهو في المسند، حديث طويل أقتصر منه على قوله صلى الله عليه وسلم، على قول أبي مالك: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبهت ألا أنبه أن أقول لكم صلوا على رسول الله، ولكني أراكم تغفلون، والبخيل من سمع اسمه ولم يصلي عليه عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته أقبل علينا بوجهه فقال: يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا، قال: يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا، واعلموا أن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله. إن لله أناسا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله عز وجل. فجزى رجل من الأعراب من قاطية الناس وألوى بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ناس من المؤمنين ليسوا بأنبياء ولا شهداء يقبضهم الأنبياء والشهداء على مدارسهم وقربهم من الله؟ انعتهم لنا يا رسول الله، حلهم لنا، يعني صفهم لنا، شكلهم لنا يا رسول الله. من هؤلاء؟ أليس هذا حريا بأن يثير فينا رغبة شديدة أن نعرف من هؤلاء؟ أتحبون أن تكونوا منهم؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب. ليسوا بأنبياء ولا شهداء، الأمر هين، صفهم لنا يا رسول الله. فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الأعرابي، ثم قال: هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا. اللهم ارزقنا الحب فيك يا رب. سبحان الله، هؤلاء هم قوم من أبناء الناس، من عوام الناس ونوازع القبائل، قبائل متفرقة لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا. يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها، فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يخشعون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. هذا حديث رواه الإمام أحمد والطبراني بنحوه، وقال الهيثمي: ورجاله وثقه. وقال المنذري: رواه أحمد بسند جيد. ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، ووثقه الإمام الذهبي. هذا الحديث العظيم الجليل الجميل الذي يحدثك عن أمر هين، أمر سهل، أمر بسيط، أن تحب أخاك لله. ليس مطلوبا منك أكثر من ذلك، أن تحبه لا لظروفه ولا لماله ولا لجماله ولا لمكانته ولا لمصلحتك ولا لنسبك ولا لحسبه ولا لمودته لك ولا لمنفعته لك. أنت تحبه لماذا؟ لله. رجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وافترقا عليه. هذان الرجلان اللذان تحابا في الله، اجتمعا وافترقا، يجعلهما الله في هذه المكان، يغبطهم النبيون والشهداء على مجلسهم من الله، على مكانهم من الله عز وجل. أيها الأحبة في الله، إذا كان الناس في العادة يبحثون عما هو مفقود، الناس عادة يبحثون عما هو مفقود، فإن كان في الأعماق غاصوا له. ألم ترى أنهم يغوصون البحار من أجل أن يستخرجوا درر من هذه الأحجار الكريمة أو غيرها؟ وإن كان في التراب نقبوا له، نقبوا عنه بحثا، لا لشيء إلا لعلمهم أنهم يحققون كسبا أو سبقا، أو يكتشفون غاليا، أو ينالون منفعة. وكل إنسان يبحث عن مراده وغايته، كل إنسان يبحث عن مراده وغايته، وكما قيل: همك على قدر ما أهمك، وخواطرك من جنس همك. كل إنسان يبحث عما يريد، يبحث عما هو يشغله، يشغل رأسه وقلبه. فإن كان الناس يبحثون في الأعماق عن اللؤلؤ والمرجان، وإن كانوا يبحثون في التراب عن معدن الذهب والماء والبترول، هذه المعادن الثمينة، فإن المؤمنين الخلص يبحثون عن الثواب والأجر من الله. نعم، عما تبحث؟ عما تنقب؟ ماذا تريد؟ إنني أريد أفضل الأعمال عند الله. هكذا كان الصحابة، كان همهم يا رسول الله قل لنا على أفضل عمل عند الله فنعمله. وهذا يذكر بسبب نزول الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. المقصود أن المؤمنين الخلص يبحثون عما يثبت الميزان، ما يبلغ رضوان، رضوان الله عز وجل، ما يوصل إلى سكنى عالي الجنان. نعم، إن أحدنا يتمنى أن يغفر الله له ويدخله الجنة، وهذه كلمة كررتها مرارا، كل منا يتمنى فقط أن يغفر الله ويدخله الجنة، وإنه لفوز عظيم نفوسك في مجرد أن نتجاوز باب الجنة بخطوة واحدة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ولكن الطمع بما عند الله طمع لذيذ يجعلنا نعيش بين مدة وأخرى لحظات من اللحظات اللذيذة لا نقنع فيها بأن نجلس من باب الجنة بحد، ولا أن نبقى في منازلها الواطئة فقط، بل نطمع أن نكون في أعلى عليين، في الفردوس الأعلى، في المنازل الرفيعة مع النبي محمد. نطمعون في ذلك، نسأل الله أن يبلغنا المنازل العليا من الجنة. ولكن هنا يكون الكلام المنطقي، إن من يريد المنزلة القصوى في الجنة فعليه أن يكون في المنزلة القصوى من العبادة في هذه الحياة الدنيا، واحدة بواحدة ولكل سلعة الثمن. إذا أردت أن تكون في أعلى في الآخرة فلا بد أن تكون في أعلى في الدنيا واحدة بواحدة. يقول الله: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وكذلك من كان في هذه الدنيا فوق ففي الآخرة فوق، لا بد من ذلك. فلذلك يبحث المؤمنون الصادقون، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، عما يرفع المكانة، عما ينمي الأعمال، عما يوصل إلى المراتب العليا من الجنة. وذلك هو بفضل الله وحمده في الشريعة كثير. ذكرت منها مرة الدعوة إلى الله، فالدعوة إلى الله من أعلى المنازل، وريد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا تكون معا؟ والله مدح هذا فقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فأحسن الأقوال أن تدعو إلى الله، فهذه تجعلك في منزلة العليا. وكذلك أيضا ذكر الله، كما نص عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره الله عز وجل فقال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر أكبر. وكذلك أيضا الأخوة في الله، الموالاة، عقد الأخوة الإيمانية، هذا مما يرفع درجات في الجنة. يكفيك فيه، يكفيك فيه جفاعة المؤمنين بعضهم لبعض. كلام الإمام الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. نعم، إن هذا كلام شرعي صحيح، فكما جاء في الحديث، والحديث متفق عليه، أن يقول صلى الله عليه وسلم: لمناشدة أحدكم لربه، لمناشدة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين دخلوا النار أشد مناشدة الرجل أخاه في الدنيا على الحق يكون له عنده. معنى الحديث: أنني لو أن لي عندك حق وأناشدك أن آخذ حقك، أعطني، لي عندك كذا وكذا وأنا أريد كذا وكذا، أناشدك بشدة ألح عليك في أخذي أن آخذ حقي. فكذلك المؤمنون في الآخرة يناشدون ربهم في إخوانهم الذين دخلوا النار: يا رب شفعنا فيهم، شفعنا فيهم. هو دخل الجنة فلم يجد أخاه، أين أخي؟ قيل: ذهب به إلى أمه الهاوية. يا رب كان يصلي معي ويخرج معي ويأتي معي ويحفظ معي وينصر معي، أين هو يا رب؟ يقول عبد الله نص الحديث: انزلوا إلى النار فأخرجوا من عرفتم فيها. أليست هذه بكافية؟ إذا دخل هؤلاء المؤمنون الجنة، أين أخي؟ هؤلاء الإخوة قد يكون أحدهم: اللهم أصلح فساد قلوبنا، قالوا: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء الله وغركم بالله الغرور. هذا قول المنافقين، لعل بعضنا يحسن كذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا أتى الرجل المسجد بآية يتعلمها أو صلاة يشهدها أو أمر بالمعروف أو نهي عن منكر كتب له على قدر ذلك، ومن أدى ولا نية له كان كالرجل ينظر إلى متاع غيره. أحدنا يحضر الآن ولا نية له، لا نية له في هذه المسألة، في مسألة الحضور أصلا، فكأنه ينظر إلى متاع غيره. يكون أحدهم رفع بهذه الجلسة درجات، والآخر لم يأخذ شيئا على الإطلاق. يحصل هذا التفاوت ويبين ويظهر في الآخرة. حينها أين
في النار.
يا رب اشفعني فيه، يا رب لن يخدأ لي بأس، ولن يقطع لي دم، ولن يستريح لي دم، ولن يهدأ لي قلب، ولن أستمتع حتى تشفعني بأخي. يقول الله انزل فأخرجوا منها من عرفتم، من عرفتم كل اللي تعرفه الله. فينزلون وقد حرم الله على النار أن تأكل موضع السجود. نسأل الله أن يجعلنا من مبتلي السجود، موضع السجود، فيستخرجون منها من عرفوه. حتى بعد في آخر الحديث يقول حتى يقول لهم ربهم انزلوا فأخرجوا منها من عرفتم، فيقولون يا رب لم نجد فيها أحدا مما نعرف إلا وقد أخرجناه. نسأل الله أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وقد يتواصى الإخوة، نتواصى فيما بيننا إخوتان، إذا دخلتم الجنة فاسألوا عن الله، إن لم تجدوني فاستشفعوا ربكم في لعلكم تنجون وأهلك أنا. اللهم نجنا من كل بلاء، وأنقذنا من كل فتنة، وارزقنا الجنة يا أرحم الراحمين. هكذا يبحث المؤمنون الخلص عن مثل هذا، عن القوة التي تنفعهم في الآخرة، تنفعهم منفعة عظيمة، كيف لا وهي تخرجهم من النار. الأخوة في الله، الأخوة في الله، وهي إذا كنت في مأمن من ذلك ولا أحد بمأمن، فإنها ترفعك على منابر من نور، بل وتجعلك يغبطك الأنبياء والشهداء على منزلك من الله. والناظر في صفحات الشريعة يرى أن الله سبحانه ذكر لنا في تشريعه للعبادات الأجر المترتب عليها. لماذا؟ لماذا؟ مثلا أن يقول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر العبد الله مثلا كذا مرة فله كذا وكذا، إذا صلى كذا ركعة فله كذا وكذا، إذا فعل كذا من الحسنات فله كذا وكذا. لماذا؟ لماذا؟ هذا لكي تتحرك النفوس لامتثال هذه الأوامر والإسراع إليها. فنجد الشرع مثلا يتحدث عن الصيام فيقول الصوم لي وأنا أجزي به في ثواب الحج. يقول صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. في الصلوات، الصلوات الخمس مكبرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهكذا في عبادتنا التي نتحدث عنها، الأخوة عبادة يا إخوة، الأخوة الولاء، الولاء، الولاء عبادة نتعبد بها لله، نتقرب بها إلى الله، أن أحبك قربة إلى الله عز وجل. ذكر الله عز وجل الأجر العظيم المترتب عليها. انظر، واحد أجر الأخوة، واحد أنها السبيل إلى ظل الله الذي لا ظل إلا ظله. حديث مشهور السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. اثنين، أنها سبيل الإيمان وسبيل إلى دخول الجنة. ففي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. فهي سبيل للإيمان الذي هو سبيل لدخول الجنة. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفسوا السلام بينكم. ثلاثة، هي أيضا القوة طريق إلى علو المكان في الآخرة. للحديث السابق الذي ذكرناه عن أبي مالك الأشعري، هم على منابر من نور، والجزء وهناك جزء جزئية أنهم على منابر من نور مروي بروايات أخرى في الترمذي كذلك، وقال حديث حسن صحيح. أربعة، أن الأخوة هي الثمن لحلاوة الإيمان. اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. اثنين، المرء يعني الشخص لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. لا بد من هذا لكي تذوق حلاوة الإيمان. اللهم أذقنا حلاوة الإيمان بك يا رب. كذلك خامسا، خامسا هي الطريق إلى محبة الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث وجبت محبتي للمتحابين فيك. وجبت لك أن يحبك الله إذا أحببت إخوانك. وجبت محبتي للمتحابين فيه. وفي صحيح مسلم أيضا القصة المشهورة أن رجلا زار أخا له في الله فأرصد الله له ملكا على مدرجته وقال له إلى أين؟ قال أزور أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تردها عليك؟ قال لا. قال هل عنده من رحم تصله بها؟ قال لا، ولكني أحبه في الله. قال وإني رسول الله إليك أعلمك أن الله قد أحبك بمحبتك لأخيك. اللهم زدنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. ثالثا وأخيرا أن هذه المحبة سبب لمغفرة الذنوب. إذا التقى المسلمان فصافح كل منهما الآخر تصافحت ذنوبهما. ولا أدري هل هذا حلف أو لا، تخريج غير موجودين. المقصود أن هذه منزلة الأخوة على هذه الدرجة من الأهمية، على هذه المكانة العظيمة تصل إليها. فهل بعد ذلك يفرط فيها؟ هل بعد ذلك يفرط فيها؟ ولعلنا الآن نسأل سؤالا. نحن هكذا نجتمع في المسجد ونلتقي ربما كل جمعة، وربما بعضنا يلتقي مع أخيه كل يوم، ولكن أين المحبة التي في القلوب؟ أين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر؟ كيف نصل إلى مثل هذا؟ هذا هو السؤال. كيف نحب بعضنا البعض؟ كيف نحن نحتاج إلى مثل هذا أيها الأخوة؟ نحتاج أن نزيل هذه البغضاء من القلوب، هذا التنافس، هذا التشاحن، هذا التدابر الذي بين الإخوة. كيف نزيله؟ خذ عندك في عناصر، عندك حاجة تخفيها افتح لي قلبك حتى أبثك هذا. نسأل الله عز وجل أن يفتح قلوبنا للخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. واحد أحب الله ليحبك الناس. نحن نريد أن نتحابك، أريد أن تحبك وأريدك أن تحبني، أريد أن تحبني. فليست القضية فقط أن أحبك وأنت تجافيني وأنت تتباعد عني وأنت تأبى مودتي وأنت تنفر من قربي. ما سبب هذا الجفاء؟ ما سببه؟ إنني أريد أن تتواصل القلوب. سبق أن ذكرنا في أهمية التربية أن من أهمية التربية إقامة عقد الأخوة. قامت عقد الأخوة ازاي؟ إن الذين تصهرهم بوتقة التربية تجعلهم جسدا واحدا ورجلا واحدا. تظل القلوب تقترب وتقترب وتقترب حتى يحدث التلاحم. المؤمن للمؤمن كالبنيان حتى يحدث التلاحم الذي تكوب فيه الأنا التي تجعل حاجزا بين القلب والقلب وإن تلاقت العقول والأفكار. أريد أن نزيل هذه الأنا الأنانية. أنا لا وأنت لا، أنا وأنت أنا، أنا واحدة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية راجع له كلام نفيس في مجلد التطوق حداثة. يقول كلك لأخيك إلا ما حرمه الله ورسوله، ولن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا، حتى تقول لأخيك يا أنا، أنا أنت وأنت أنا شيء واحد. كيف يحدث هذا؟ كيف يحدث؟ اعلم ان نفرة اخيك عنك انما قد يكون سببها ما تأذكر منافات ما تأذكر لك ان الله لا يحبك. اللهم احبنا يا ارحم الراحمين. هذه القضية. كيف يحبك الله؟ ان تحبه. اذا احببته يحبك ويملأ قلبك حبا. وكما يقول علماؤنا رحمهم الله تعالى ان محبة الله لك محفوفة بمحبتين منه، يحبك فتحبك فيحبك، كما توبتك محفوفة بتوبتين منه، يتوب عليك فتتوب فيتوب عليك، ثم تاب عليهم ليتوبوا فكذلك. كيف تجعل الله يحبك؟ أحب الله. كيف أحب الله؟ كما قال الله واصفا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تقرب بالنوافل. ونحن إشارة سريعة في مثل هذه الأيام، شهر رجب، هذا الشهر الحرام يستحب فيه كثرة الصيام. صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، أكثر فيه من الصيام، صيام النوافل يوم ويوم. فإن لم تطف إنه خميس 13 و14 و15 عدوا الأيام البيض، أكثر من نوافل الصلاة، قيام الليل، النوافل القبلية والبعدية، أكثر من نوافل الصدقة، من نوافل الذكر، أكثر من هذه النوافل. يحبك الله. فإذا أحبك الله كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله إذا أحب فلانا قال نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. اللهم ضع لنا القبول في قلوب عبادك المؤمنين. نعم، انتبهوا إلى هذه القضية، لا بد لكل مؤمن من أحبة، ولا بد له من أعداء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فليس الشأن أن يحبك المجرمون، ليس المطلوب أن يحبك الفسقة والفجرة والكفرة والملحدون، المطلوب أن يحبك المؤمنون وأن تحبهم لكن هؤلاء المنافقون مطلوب أن تبغضهم ويبغضونك، وسيأتي هذا في القسم الآخر، البراءة. إذن أول خطوة لكي ننشر المحبة بيننا، لكي نضع الألفة في القلوب في أوساطنا، أن نحب الله، أن نحب الله. فإذا أحببنا الله وضع لنا المحبة في قلوب الخلق أجمعين. أول خطوة لإيجاد الأخوة، وينبغي أن ننتبه للتفرقة بين العنصرين، العنصر الذي نتحدث فيه الآن، والعنصر الآخر الذي سيأتي، وهو تعميق روح الأخوة وزيادة المودة. هذا للتأسيس، لإيجاد الأخوة أصلا، لكن التعميق سيأتي في عناصر أخرى. المقصود أن العنصر الأول أو الباب الأول لفتح القلوب أن تحب الله. الباب الثاني: اترك الذنوب كلها، اترك الذنوب كلها، فإنه ما فرق بين أخ وأخيه إلا بذنب أحدثه أحدهما. لابد. وكما يقول أبو الدرداء حكيم هذه الأمة الصحابي الجليل: إن العبد لا يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. إذا رأيت القلوب تنفر عنك وتبتعد عنك، فاعلم أن معاصي السر تعمل وأنت غافل. المعاصي التي تقترفها ولا يراك إلا الله تعمل عملها وتهز بنيانك من أصله. ثالثا: أولا أحب الله، ثانيا تخلص من الذنوب، ثالثا عليك بالدعاء، عليك بالدعاء. أيها الإخوة، إن هذا الدعاء سلاح ماضي. إذا رأيت أخا لك في الله ودعوت له بظاهر الغيب، ألف الله بين قلبك وقلبك، جمع الله بينك وبينه، أحبك هو كما تريد وفوق ما تريد. من أجل ذلك أحبت القلوب عمر، دب وقعت فيه، وقع في التلج، إيه اللي حصل؟ قال: فهلك. غضب عمر غضبا شديدا حتى قام من مجلسه وقال: لقد أصبحتها غير مفترس. أنت بتقولها كده بالراحة، مات هلك، لقد أصبحتها غير مفترس علي بفلان الكاتب. فكتب إلى عامله معاوية: إياك وغارات الشتاء، فوالله لرجل من المسلمين أحب إلي من الروم وما حوت. من أجل ذلك أحبت القلوب عمر، لأن قلبه مع المسلمين. قال له: ده واحد بس مات في الغزوة، واحد. قال له: بتقولها بالراحة كده، سهل أوي، واحد مات. يا الله،
الله ارحم ضعفنا. كم من المسلمين يقتل اليوم ولا سميع ولا مجيب، كم من المسلمين يذبح اليوم ولا سميع ولا مجيب. مسلمين ده واحد واحد، تعال عد المسلمين على ظهر الارض، فين ولا فين؟ في البوسنة ولا في فلسطين ولا في الجزائر ولا بإحكام الإعدام هنا وهناك ولا في الفلبين ولا في تايلاند ولا في كشمير ولا في أذربيجان المسلمة ولا فين؟ هد فين ولا فين؟ لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إيمان وإسلام. نعم، أن يكون قلبك على المسلمين بهذه الطريقة، بهذه الطريقة الاحتفال بالأخوة والحب في الله. فوالله الذي لا إله غيره ما أحب إنسان في الله ولله إلا وجد ما وجد عمر بن عبد العزيز من الرحمة والشفقة والأخوة، إنه الحب في الله ولله سبحانه وتعالى. ومن الصور الجميلة التي أسوقها هنا للإمام العظيم الإمام أحمد بن حنبل رضوان الله عليه، يروي هارون ابن عبد الله الحمال، هارون ابن عبد الله الحمال قال أنا من رواة الحديث، وإحنا لما تيجي مسائل الحديث ينبغي أن نسكت يعني. هارون ابن عبد الله الحمال قال جاءني أحمد بن حنبل في الليل فدق الباب علي، فقلت من هذا؟ فقال أنا أحمد، فبادرت فخرجت إليه فسلم علي وسلمت عليه، فقلت حاجة أبي عبد الله، كنت تقول لي أن أجيلك، حاجة أبي عبد الله، ما الذي جاء بك في هذا المتوقت المتأخر من الليل؟ فقلت حاجة أبي عبد الله، قال شغلت اليوم قلبي. أبو عبد الله حمال راوي حديث، الإمام أحمد راح يقبض عليه بالليل، إيه في إيه؟ قال له أنت النهاردة شغلت قلبي، ليه؟ تتخيل ليه؟ يقول شغلت اليوم قلبي، مررت بك وأنت قاعد تحدث الناس في الفيء في الظل والناس في الشمس بأيديهم الأقلام والدفادر، لا تفعل مرة أخرى، إذا قعدت فاقعد مع الناس أو أقعدهم معك. سبحان الله، هذا أيضا القلوب تشغب بحبه. هذا الإمام إمام أحمد صح ولا لا؟ ما سمع به أحد إلا أحبه، زي عمر بن عبد العزيز. لماذا؟ لأن في قلبه هذا الحب للمسلمين. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ جزاء الحب الحب، الجزاء من العمل. فلذلك الإمام أحمد راح لأبو عبد الله الحمال بالليل يخبط عليه، ليه؟ في إيه اللي حصل؟ قال له شغلت قلبي اليوم، لما؟ قال مررت بك وأنت تحدث الناس، أنت جالس في الفي، أنت قاعد في الظل، والطلبة يجلسون في الشمس بأيديهم الأقلام والكتاب. إذا جلست فأجلس الناس معك أو اجلس معك، يجعك معهم في الشمس، يتقعدهم معك في الظل، تحمل معنيات. المعنى الأول إنه مش عايز يكون متميز، خايف عليه، مش عايز يكون متميز عليهم، تواضع لهم. إن الله لا يحب أن يرى عبده متميزا على إخوانه، خليك معاهم. يا إما كان قلب مشغول على المسلمين، إزاي الشباب دول قاعدين في الشمس، في الشمس وإخوانك لا يجدون القوت الضروري، يموتون من الجوع والبرد، هذا يخاف، يشغل قلبه، لأن الطلبة يجدون في الشمس. نريد أن نحمل قلوبا بين جوانحنا مثل هذه القلوب، أن تكون قلوبنا فيها الرحمة بالمسلمين. ولذلك وصف صحابة رسول الله بهذا صلى الله عليه وسلم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، أمر نبينا بهذا، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، خفض الجناح للمؤمنين، أذلة على المؤمنين، هذا وصفه، وصف المؤمنين بعضهم مع بعض، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. نريد ان نرى هذه النظرات، نظرة الود والاشفاق، وان نبتعد عن الاحتكار. الاحتكار، يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، بحسب يعني يكفيه، كفاية عليه شر قد امتلأ شرا، الذي يحتقر أخاه المسلم، الذي يحتقر أخاه المسلم. خامسا بعدما ذكرنا اولا احب الله، اترك الذنوب كلها، عليك بالدعاء، انظر الى الناس نظرة ود واشفاق ورحمة ولا تحتقر احدا من المسلمين. خمسة ابذر الحب تحصد الحب. ان احدنا يظن ان الناس تحبه ان هذا واجب على الناس، يجب على الناس ان يحبوه لانه كذا وكذا وكذا وكذا، وينسى ان المطلع على السرائر والضمائر بيده قلوب الخلق، ينسى هذا، يظن ان حب الناس له فرض عليهم لعلمه او لسنه او لفضله او لماله او لجوده وكرمه او لخدماته ووصياته او يظن ان هذه تصنع الحب. ابدا ابدا ابدا، وانما الذي يوجه القلوب ويصنع الحب فيها هو الله. وكما ذكرت، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ فلذلك ابذر الحب، اشع حبا، الف حبا تلقى حبا، ابدأ أنت كما يحدثك النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن مكارم الأخلاق، فيقول أن تصل من قطعك وتعطي، من حرمك وتعفو، أم من ضربك. ابدأ أنت، ابدأ أنت. ولذلك سنجد أن من أهم ما يصنع الحب في القلوب مقابلة السيئة بالحال، أن تحسن إلى من أساء إليه. هذه وصفة ربانية، يقول الله عز وجل ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد. قصه ذكرتها ماضيا سابقا من زمن في مساله فن الدعوه اظن، ولكن تكررها اليوم لتعريفه مقدار انك اذا قابلت السيئه بالحسنه حصلت على قلوب الناس مباشره. اخي كان يركب اتوبيس ويمسك هذه الاماكن المصنوعه للواقفين، وفي قطعه تلف يجعلونها هكذا نازلة الى اسفل تمسك فيها الناس القطار الفاضي. فكان يقف وفي مواجهة يقف شاب، فالشاب راح طرق حتة جلدة جات في عين الاخ، فالاخ نظر اليه بابتسامة عريضة وقال جزاك الله خير. بعد لحظة وبحركة لا ارادية هذا الشاب مرة اخرى راح طرق الجلدة جاءت في عين الاخ، فالاخ بابتسامة اعرض قال له جزاك الله خير. مرة طائف وبنفس الطريقة الشاب للمرة الثالثة وراح رمي الجلدة قلعت عين الأخ، والأخ بنفس الابتسامة ضاحكا بشوشا قال جزاك الله خيرا. فقال له هذا الشاب تصدق بالله قال لا إله إلا الله، قال أنت تخليني ولا أحنا؟ فتعارفا وصارا صديقين مجال دعوة. ما رأيك لو انه حين ضربها اول مرة تصوله كده متذمرا ايه مفوق، ثاني مرة انت تحميه تفتح انا ما اقدر الادب بطارق عينيه، ما الذي سيحدث؟ شجاع بغضاء كر. ايضا يحدثني احد اخواني انه له دين على احد اخوانه على احد العوام، له عنده دين فلوس، وناس كثيرين لهم عنده فلوس عند هذا الشخص. فالمهم هذا الشخص يأتي كل فترة يقول له معلش أنا مذنوب سامحني، فيقول له يا عم شيخ أنا طالبتك بحاجة، يقول له ما ده اللي غيظني، ده اللي مخليني محرج منك إنك أنت ما بتطالبش. الإحسان، الإحسان إلى الناس مفتاح عظيم جدا للقلوب، أن تحسن إلى من أساء إليك، كلما أساء وأنت تحسن، يثير وأنت تحسن، هيقول عليك إنك مش قادر، هيقول عليك إنك أنت ضعيف، هيقول عليك إنك هفية، كل هذا الكلام من مداخل الشيطان. لا، وإنما هذا الإحسان إلى من أساء إليه من أعظم مداخل القلوب. أحسن إلى من أساء إليه. أخيرا الوصية الأخيرة لتنفتح لك القلوب بالحب، أظهر اهتماما كبيرا بالناس واجعلهم يشعرون بأهميتهم عندك. لابد من هذا، أنه يحس أنه مهم عندك وأنك تهتم بقضاياه، وأن أساء المسائل اللي يهمه يهمك، حين تهتم بك يحبك وينفتح قلبه لك. لا أريد أن أطيل عليكم فالعناصر فيها إطالة، لعلي والله يعلم أستكمل هذا الموضوع الجمعة القادمة بإذن الله تعالى. أهل الإبا يسأل ما حكم بيع العطور وما شبه ذلك للأجانب الذين يغلب على ظنك أنهم كفر فضلا عن النصارى في هذا اليوم وقبله في هذا اليوم وقبله. وإن كان البائع أخ ملتزم أمام المسجد، خاصة وإن غلب على ظنك أنهم ما اشتروا هذه العطور إلا لعيدهم، ما اشتروا هذه العطور إلا لعيدهم. في مسألة أعياد الكفار يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصلاة المستقيم صفحة 470، يقول إن الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال سبحانه لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، كالقبلة والصلاة والصيام، فلا فرق بين مشاركتهم في العيد ومشاركتهم في سائر المناهج، فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر، والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر، بل الأعياد هي من أفضل ما تتميز به الشرائع ومن أظهر ما لها من الشعائر، فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره، ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه. يقول ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة الجزء الثاني صفحة 722، وكما أنه، هذا الكلام إجابة على السؤال الذي أتانا، وكما أنه لا يجوز لهم إظهار يعني العيد، فلا يجوز للمسلمين ممالأتهم عليه ولا مساعدتهم ولا الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله. وقد صرح الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم بهذا، فقال أبو القاسم الطبري: ولا يجوز للمسلمين أن يحضروا أعيادهم ولا أن يساعدوهم فيه بشيء. وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي إلى النصراني في عيده مكافأة له، ورآه من تعظيم عيده وعونا له على كفره. ألا ترى أنه لا يجوز للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئا فيه مصلحة عيدهم، لا لحما ولا أذما ولا ثوبا، ولا يعارون دابة، ولا يعانون على شيء من عيدهم، لأن ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره، لم أعلم أحدا اختلف فيه من أهل العلم. وفي كتب أصحاب أبي حنيفة: من أهدى لهم يوم عيدهم بالضيقة بقصد تعظيم العيد فقد كفر. نعوذ بالله عز وجل من الصلاة. جميع أمام المسجد، لكن لما يبقى عارف إن ده يوم عيد ما يبيعش لحد غير الكتب. يقول له ما بيعلكش عشان النهارده حرام، عشان ضلال. حكم التصوير والصور، يعني أظن هذه من المواضيع احترأت من كثرة الكلام فيها هنا خصوصا، يعني لا شك أن التصوير حرام سواء كانت الصور معلقة على الجدران أو في ألبوم، أما المرسومة بخط اليد فهي أشد تحريما لأن فيها هذه المضاهاة والمشابهة. فالمقصود أن المصورون ملعونون، لعن الله المصورون، فلذلك ينبغي، وهذه الصور التي تعلق على الحوائط فتوجد في الألبومات تمنع دخول الملائكة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فينبغي أن تتخلص منها فورا. أما صور الأشجار والمناظر الطبيعية التي ليس فيها روح فإنها تجوز كمذهب ابن عباس. ما معنى لا تغلو في دينكم؟ وما معنى لا غلو ولا تقصير في الدين؟ وما هو التشدد في الدين؟ وكيف يكون صحيحا ومتى يكون خطأ؟ الغلو هو مجافاة السنة والزيادة فيها، مثاله حتى يتضح الثلاثة نفر الذين أتوا بوداد النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أصوم ولا أفطر، وقال الآخر لا أتزوج النساء، وقال الثالث أصوم ولا أنام. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، من الرغب عن سنتي فليس مني. غلو في بعض المسائل، فالغلو بالتكفير مثلا، أنه إذا رأى إنسانا على معصية سارع بتكفيره، هذا غلو. أما ما يسميه لا تأخذ دينك من الجرائد ولا وسائل الإعلام، فهؤلاء يسمون الإسلام غلو، بدليل أنهم يعتبرون اللحية تصرف وغلو، مع أنها هي الحق والصواب، هي الوسط الذي ليس بين الغلو والإفراط. فإذا أردت أن تعرف الوسط فانظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كنا نتحدث أيضا في مسألة الصلاة، هناك ناس يطيلونها جدا حتى تخرج عن مضمونها وعن خشوعها، وأناس يقصرونها ويخففونها جدا حتى لا تؤدي غرضا منها. الوسط هو فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي أمر بالتخفيف؟ من أما في الناس فليخفف، هذا كلام من؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا ننظر اليه لانه لا يمكن ان يامر بامر ويفعل خلافه ممكن. اذا ننظر الى صلاته، حذرت صلاه رسول الله وجدته يسبح 10 تسبيحات في الركوع وفي السجود، 10 تسبيحات في الركوع والسجود مستريحات. لا، وانما سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم هكذا 10 تسبيحات. اذا استطال بعضهم هذا وقال لك هذا غلو، لا، هل يسمى هذا غلو؟ كذلك في كل شيء، في التمسك بالفيه، في التمسك باللحيه، في تقصير القميص، في تغطيه الراس لعمامه او تقيه او لحيه، اذا تم هذا غلو فليقولوا ما شاءوا فليقولوا ما ارادوا. وقد قرات مقاله من اعجب العجب والله، نسال الله ان يعافينا من هذه الجرائم. اذا اردت ان تعرف الصحيح هو فعل النبي محمد، ما كان عليه فالتمس وكن عليه وامشي عليه، وان سماك الناس وسموك لا عرفت لك بذلك. ثم يسال هل يجوز الاخذ من السنه بما نستطيع؟ ما نستطيع هي كلمه وضع كلمه عينه، يعني تقدر تقول لا انا برجع في لحيتي، ما برجع قصر ثوبي بشكل وحش، مش هقدر البس مرات النقاب عشان احنا بنروح حفلات، مش هقدر مش هقدر. لا، بما تستطيع الذي يضبط هذا الشرع اللي تستطيعه الا ما تستطيعوش. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعلق العلماء ويقولون وهو اعلم بوسعها، هو اعلم بوسعها، هو يعلم وسعك. والشرع لا يكلف ما لا يطاع، وانما يكلف ما يطاع. احد الاخوه يقول انه شاب هداه الله الى الخير ويريد ان يعطي لحيته، لكن من حوله يخوفونه من اعفائها، ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من آه. بخوفهم مين؟ ها؟ لعلنا في خطبة الجمعة القادمة إن قدر الله وخطبنا يعني نتكلم عن مشكلتين من مشاكل الشباب، أحدهما الأمن، أحدهما الأمن، أين الأمن؟ ها؟ كما قال إبراهيم عليه السلام ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما. بعد يقول في قول الله سبحانه وتعالى وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أي الفريقين أحق بالأمن، للحال لحيته ولا للموع في لحيته؟ أي الفريقين أحق بالأمن من النار؟ إحنا الأمن في الدنيا دي هذه من الألفاظ التي ينبغي أن تنطبق، ومن المفاهيم التي ينبغي أن تصحح، لكن اعفي لحيتك. هنا نقول اعفها وتوكل، هو ده الصح، اعفها وتوكل فلن يصيبك إلى ما كتب الله لك. يعني لو قدر لك أن تقتل فسيصيبك حتى وإن كنت حليقا فاجرا فاسقا، إن شيئا على هذه الأرض لا يجري إلا بقدر الله، لا يجري شيء على هذه الأرض إلا بقدر الله وبإرادة الله سبحانه وتعالى. هل يمكن لشخص إذا خرج منه ريح أن يتوضأ دون أن يستنجي ويغسل العضو؟ نعم.
وختاما نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار ألا يبخل علينا بدعوة بظهر الغيب.